السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي.
والكل حبوبك رح يرضخ، ما ترضى أبدا بالصوت العالي.
برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يطرح المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. البرنامج يأتيكم دائما مع بالتعاون مع صحيفة الرسالة. واليوم مستمعينا الكرام سنتناول التحقيق الصحفي بعنوان انتهاكات الصهاينة لمسيرة العودة وتحويلها لمحكمة الجنايات العليا، الطريق إلى الجنايات الدولية مغلق بأمر من السلطة الوطنية. هذا التحقيق للزميل محمود فودة من صحيفة الرسالة، وسنتحدث حول هذا الموضوع الهام مع السيد عماد الباز مدير مكتب الهيئة بغزة، والسيد محمد أبو هاشم الباحث القانوني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. سنبحث هذا الموضوع مع ضيفينا الكريمين، ولكن بعد أن نستمع وإياكم لتقرير يلخص هذا التحقيق الصحفي، كونوا معنا.
لا يزال العقيد وائل شخفة مدير المستشفى الجزائري العسكري الواقع شرق مدينة خان يونس ينتظر اليوم الذي يدلي فيه بشهادته أمام أي لجنة دولية تستدعي ما رأته عيناه في المستشفى يوم مليونية العودة 14 مايو الماضي، حيث وصلت أكثر من 180 إصابة متفاوتة الخطورة في غضون ساعة واحدة نتيجة استهداف الاحتلال للمتظاهرين السلميين في منطقة الفراحين شرق خان يونس. ويقول شقفة إن المستشفى لا يزال يضم عددا من الجرحى الذين تعرضوا لرصاص جيش الاحتلال على الحدود الشرقية، ثم يكمل: ما رأيناه في أحداث مسيرة العودة لم يمر علينا في الحروب التي عملنا بها، لم يترك الاحتلال مكانا في أجساد المتظاهرين إلا وأصابها وبكافة أنواع الرصاص من المطاط إلى المتفجر. العقيل الدكتور شقفة واحد من مئات العاملين في القطاع الصحي الذين يمثلون الشاهد الأول على ما جرى بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة على مدار الأسابيع الماضية. ما زالوا في انتظار الإدلاء بشهادتهم أمام اللجان الحقوقية الدولية التي قد يطول تشكيلها في ظل تقاعس السلطة عن متابعة هذا الملف. وبناء على ما سبق، تابع المحقق الانتهاكات الصهيونية بحق المتظاهرين في الميدان مرورا بالمستشفى إلى حين توثيقها من قبل الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين التي من المفترض أن تسلمها للمحكمة الجنائية الدولية عبر السلطة. وفي أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، كشف أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة أن عدد الشهداء بلغ 134 شهيدا منذ بدء مسيرة العودة الكبرى موزعين على محافظات غزة، بينما بلغ عدد الشهداء من هم أقل من 18 عاما 16 شهيدا، فيما بلغ عدد الإصابات 15,200 متظاهر بينهم 1,160 أعمارهم أقل من 18 عاما. وميدانيا يعمل فريق الهيئة المستقلة لتوثيق جرائم الاحتلال بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية على رصد وتوثيق الانتهاكات الصهيونية بحق مسيرة العودة الكبرى منذ بدايتها، إلى أن استطاعت تجهيز 556 ملفا عن شهداء ومصابين تعرضوا للانتهاكات على يد الاحتلال خلال الشهرين الماضيين، فيما تم إرسالها على شكل شكاوى إلى مكتب المدعية العامة في لاهاي. ومن الواجب ذكره أن المحكمة فتحت تحقيقا أوليا في انتهاكات الاحتلال بحق مسيرة العودة، لكنها خطوة غير كافية، إذ لا يتضمن التحقيق الأولي استدعاء الشهود أو إصدار أوامر اعتقال بحق المجرمين، وهذا ما حصل سابقا إبان العدوان الصهيوني على غزة صيف عام 2014. وبناء على ما سبق، يظهر تساؤل كبير حول اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية التي شكلها رئيس السلطة محمود عباس بموجب مرسوم رئاسي صدر في 7 فبراير 2015، والتي من المفترض أن تفعل في ظل تصاعد الانتهاكات الصهيونية خلال هذه الأحداث الجارية على حدود غزة. وللرد على ذلك السؤال، التقى معد التحقيق بأحد أبرز وجوه اللجنة في قطاع غزة الذي رفض الكشف عن اسمه، حيث أكد أن اللجنة تعطلت عن العمل بالتزامن مع توقف حركة المصالحة قبل 7 شهور تقريبا، وكانت في آخر اجتماع لها برئاسة صائب عرقات قد أقرت ضرورة تقديم طلب الإحالة للمحكمة حول جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، وذلك بإجماع كافة الحضور وبدعم فصائلي. وفي المقابل، حاول المحقق التواصل مع وزارة الخارجية في رام الله من خلال الاتصال بها هاتف الوزير للحصول على إجابة حول موقف السلطة من تقديم طلبات الإحالة في الوقت الراهن والحراك المتوقع منها لتحريك الملفات القانونية، إلا أن المحاولات باءت بالفشل. وبعد عدة محاولات للاتصال برئيس اللجنة المكلفة من الرئيس محمود عباس لمتابعة الملفات في محكمة الجنايات الدولية، تمكن معد التحقيق من الحديث مع صائب عرقات بصفته رئيسا للجنة، والذي أكد أنه جرى خلال الأسبوعين الماضيين إحالة عدة ملفات للمدعية العامة تتعلق بالاستيطان والعدوان على غزة عام 2014 وملفات الأسرى والشهداء. حديث علاقات يؤكد المعلومات التي ذكرناها مسبقا عن أن السلطة لم تقم بإحالة ملفات تتعلق بمسيرات العودة الكبرى التي راح ضحيتها أكثر من 134 شهيدا وآلاف الجرحى. وفي نهاية المطاف يرى المحقق أنه من باب المسؤولية الوطنية والاجتماعية يتوجب على السلطة الفلسطينية وبتحفيز كامل من الفصائل الفلسطينية أن تتجه لطلب إحالة الملفات المتعلقة بانتهاكات الصهيونية إلى محكمة الجنايات الدولية لينال الاحتلال جزاءه على ما اقترفه بحق آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة.
إذن تابعنا وإياكم هذا التقرير والذي يلخص التحقيق الصحفي بعنوان انتهاكات الصهاينة لمسيرة العودة وتحويلها لمحكمة الجنايات العليا، الطريق إلى الجنايات الدولية مغلق بأمر من السلطة الوطنية. أعد هذا التحقيق الصحفي محمود فودة من صحيفة الرسالة. ونرحب بالدكتور عماد الباز مدير مكتب الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال. دكتور عماد السلام عليكم وأهلا بك معنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في البداية دكتور عماد، ما هي أبرز الانتهاكات الصهيونية في مسيرة العودة، وما الذي يحول دون تقديم هذه الانتهاكات لمحكمة الجنايات العليا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، في البداية يعني نشكر إذاعة الأقصى على هذا الجهد الكبير الذي بالفعل يسلط على قضية ذات أهمية كبيرة، وهي إحالة ملفات جرائم الاحتلال الإسرائيلي لمحكمة الجنايات الدولية. وفي نفس الوقت أيضا نشكر صحيفة الرسالة على هذا الجهد الكبير بالفعل الذي كشف في الواقع عن نوع من الحقائق. أخي الكريم، في الواقع أن منذ مسيرة العودة في 30/3 حتى يومنا هذا، أنا أقول بشكل واضح بأن كل كاميرات العالم، كل الصحفيين الذين جاءوا إلى قطاع غزة الأجانب وصحفيين محليين قاموا بتصوير مئات في الواقع جرائم التي ارتكبت من طرف الاحتلال الإسرائيلي. المحتل الإرهابي المجرم الإسرائيلي في الواقع ارتكب مجموعة من الجرائم، بداية من استخدامه للرصاص المتفجر ضد المتظاهرين العزل من نساء وأطفال وشيوخ ومسعفين وصحفيين وغيرهم، وهذا كان واضحا في الواقع من خلال الشهداء الذين شاهدناهم بالعشرات، ومن خلال أيضا مئات الجرحى، حيث هذا الرصاص المتفجر في الواقع أدى إلى تهتك كبير جدا في الأوعية الدموية وأخذ أجزاء كبيرة من الجسم تأتي هذه الرصاصة، بحيث تلاحظ أن الرصاصة لها مدخل يكون تقريبا سنتي أو 2 سنتي، بينما تجد مخرج يتصل حوالي 20 أو 30 سنتي، وبالتالي يأخذ أجزاء كبيرة كما قلت من الجسم، وفي الغالب إذا ما دخل في البطن أو الصدر يؤدي في الغالب إلى الوفاة، وإذا ما دخل في أماكن أيضا أخرى ممكن أن يؤدي ذلك إلى إجراء أكثر من عملية جراحية لهذا المصاب أو لذلك الشهيد. أيضا نلاحظ أن من ضمن الجرائم التي كانت تستخدم من طرف الاحتلال الإسرائيلي هو الغازات السامة، وشهدنا وبالتحديد الغازات أو الغاز الأبيض، حيث هذا أدى إلى إصابة الآلاف في الواقع من المتظاهرين، وأدى هذا إلى حالات هستيريا وتشنج وفقدان عن وعدم القدرة على الوقوف، وهذا أدى كذلك إلى ساعات متواصلة، وكان له أيضا أعراض حتى استمرت لأسابيع وأشهر. وأنا أعلم أن هناك العشرات من المصابين تم سفرهم إلى الخارج لمعالجتهم في الواقع من هذه الآثار. الأخطر من ذلك أن الأسلحة المستخدمة من طرف الاحتلال الإسرائيلي أثبتناها بأنها أسلحة محرمة دوليا، بمعنى أن هذه الأسلحة يفترض أن تستخدم لمسافات بعيدة، نتحدث تقريبا عن 2 كيلو أو 3 كيلو أو 4 كيلو، لكن نجد بأن هذه الأسلحة استخدمت لعشرات الأمتار. نحن نتحدث عن متظاهرين كانوا لا يبعدوا في الواقع عن السلك الفاصل مع الاحتلال الإسرائيلي 100 متر في بعض الحالات، وأحيانا 50 متر وأحيانا 200 متر، وبالتالي القوة التدميرية لهذه الأسلحة ولهذه الرصاصات تكون كبيرة لدى أجساد المتظاهرين. الأخطر من ذلك أخي الكريم بأن الجرائم التي كانت واضحة وأن هناك العشرات من الصحفيين كانوا متواجدين على مسافات قريبة من السلك الفاصل، وجنود الاحتلال والقناطر المجرمين كانوا يشاهدوا بأن هؤلاء صحفيين، فكانوا مصرين على إطلاق الرصاص على هؤلاء الصحفيين، فأدى ذلك إلى استشهاد 2 وإصابة أكثر من 250 صحفي. كذلك المسعفين وعلى رأسهم طبعا روزان النجار، حيث كانت لا تبعد تقريبا حوالي 50 متر عن السلك الفاصل، والجنود كانوا يعرفونها جيدا، وبالرغم من ذلك قاموا بإطلاق عليها رصاص متفجر وأدى أيضا إلى استشهادها. الأخطر من ذلك عشرات الأطفال، نحن نتحدث الآن ما ذكر في التقرير كان قديما، نحن نتحدث اليوم تقريبا عن 18 شهيد من الأطفال دون سن 18 سنة، وأكثر من في الواقع 2500 مصاب من الأطفال دون سن 18 سنة. هؤلاء الجنود الإرهابيين في الواقع كانوا يشاهدوا بشكل واضح أن هؤلاء أطفال، وبالتالي سنهم أقل من 18 سنة، وبالرغم من ذلك أدى إلى إطلاق الرصاص على رؤوسهم ورقباتهم، فبالتالي أدى إلى استشهاد. الإحصائيات المتوفرة لدينا أن هناك أكثر من 650 في الواقع شخص أصيب في الرأس وفي الرأس، وهذا يدل بشكل كبير بأن هذا الاحتلال المجرم كان بالفعل متعمد في قتل أكبر عدد ممكن من المتظاهرين. نحن في الهيئة الفلسطينية المستقلة جرائم الحرب في الواقع وثقنا كل هذه الجرائم بالصوت والصورة والوثائق وشهادات الشهود وأيضا تقارير الطب الشرعي في حالة الوفاة، وكما تفضلتم في تقريركم أرسلنا في الواقع مئات الملفات إلى محكمة الجهات الدولية وبالتحديد إلى المدعية العامة، وطلبناها بضرورة أن تقوم بفتح تحقيق في هذه الجرائم. هذه الملفات أرسلت تقريبا في 10/5/2018، ولكن للأسف الشديد حتى هذه اللحظة المدعية العامة في محكمة الجهات الدولية لم تأمر بفتح تحقيق. وهنا يطرح في الواقع سؤال كبير، لماذا لا تقوم محكمة الجهات الدولية وبالتحديد المدعية العامة بفتح تحقيق على الرغم من أن الإثباتات الموجودة لدينا تؤكد بما لا يدع للشك بأن هؤلاء الجنود المجرمين الإنسانيين هم الذين ارتكبوا هذه الجرائم، ولدينا إثباتات قوية جدا في الواقع في هذا الأمر للأسف لم تفتح تحقيق. وبالتالي أنا قلت وأقول أيضا مرة ثانية بأن المحكمة هي أمام امتحان كبير جدا، إما أن تكون بالفعل تثبت لأنها هي محكمة تهدف إلى محاكمة جنودي الاحتلال وغيرهم في العالم، وإما أن طبعا تكون منحازة إلى الاحتلال الإسرائيلي. وأنا أقول بشكل صريح أن المدعية العامة إذا لم تأمر بفتح تحقيق كما قامت به في جنوب السودان وجنوب أفريقيا وغيرها من الدول، ففي هذه الحالة أقول بأن طبعا لن تكون هذه المحكمة عادلة، وسوف تكون طبعا شكوك كبيرة جدا على هذه المحكمة إذا لم تأمر بالفعل بفتح تحقيق في هذه الجرائم.
طيب دكتور عماد، لا يوجد أي طريقة أو وسيلة لتقديم هذه الانتهاكات وعرضها لمحكمة الجنايات الدولية إلا عن طريق السلطة الوطنية؟ لا يوجد أي طريقة أخرى غير هذه الطريقة؟
طبعا هذا السؤال في الواقع يعني مؤلم جدا. أنت تعلم أنه بالرجوع إلى المادة 14 من اتفاقية أن هناك ثلاث طرق في الواقع لكي يتم إحالة أو تحويل هذه الملف المتعلقة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي لمحكمة الجنايات الدولية. من ضمن هذه الحالات هو إما أن يتم الإحالة من طرف مجلس الأمن، وهذا طبعا صعب جدا ومستحيل. نحن نتحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تسيطر في الغالب على مجلس الأمن ولها حق الفيتو في هذا المجلس، وإما أن يتم الإحالة في الواقع من طرف المدعية العامة نفسها، وإما أن يتم الإحالة من طرف السلطة الوطنية أو من طرف الدولة. في الواقع نحن نعلم أخي الكريم وأنت وكل الإخوة المستمعين يعلموا بأن السلطة الوطنية الفلسطينية تمتعت بدولة عضو مراقب في عام 2012، حيث كنا نقول لأنه لابد أن ننضم إلى محكمة الجهات الدولية، فكان يقول أننا لسنا دولة، لكن في 2012 أصبحنا دولة مراقب كعضو، وبالتالي يحق لنا أن نوقع على كافة الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية جنيف. تخيل معي أنه من عام 2012 من تاريخ تمتعنا بدولة مراقب لن ننضم إلى محكمة الجنايات الدولية. أنت تعلم أننا طبعا دخلنا في حرب 2008 ودخلنا في حرب 2012، وكان هناك جرائم على مدار الساعة من طرف الاحتلال الإسرائيلي، لكن لاحظنا بأن هناك كان تعمد، وأنا أقول بشكل واضح أنا تعمد من طرف الرئاسة الفلسطينية من طرف وزارة الخارجية بعدم الانضمام بالتحديد لاتفاقية جنيف لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي. كما تلاحظ انضممنا في عام 2012 أصبحنا دولة مراقبة، لكن لم ننضم إلى محكمة الجنايات الدولية ولم نوقع على اتفاقية روما إلا في عام 2014، بمعنى مكثنا عامين تقريبا حتى انضممنا إلى اتفاقية جنيف. الأخطر من ذلك أنه من عام 2014 من تاريخ توقيعنا على اتفاقية جنيف وحتى يومنا هذا لم تتقدم الرئاسة الفلسطينية ولم تتقدم وزارة الخارجية بأي ملف إلى محكمة الجنايات الدولية. شوف تخيل معي يا أخي الكريم الآلاف من الشهداء في حرب 2014، طبعا خلينا نتكلم أيضا الآلاف من المصابين، نتحدث عن تجاوزات يومية، نتحدث عن شهداء يوميا وعشرات الإصابات وهدم وإلى غير ذلك، دخلنا في مصير السوداء. فبالتالي من الذي يحمي هذه الدماء؟ فبالتالي إذا كانت الرئاسة الفلسطينية في الواقع لم تهتم كثيرا إلى هذه الدماء ولم تتحرك إلى هذه الدماء، وتحدث عن اللجنة العليا والتصويفات السيئة في الواقع على مدار أكثر من حوالي 3 سنوات، وبالتالي لم يتم اتخاذ أي قرار جريء من طرف عباس في حالة هذه الملفات. وبالتالي من خلال إذاعتكم أنا أتحدث بشكل صريح أنه أحمل المسؤولية الكاملة للرئاسة الفلسطينية ممثلة في محمود عباس، وأحملها أيضا في وزارة الخارجية، وأقول أكثر من ذلك إذا لم يتم بالفعل إحالة هذه الملفات الموجودة لدينا بالمئات في الهيئة الفلسطينية المستقلة لجرائم الحرب إلى المدعية العامة، وإذا لم يتم بالفعل اتخاذ خطوات عملية حقيقية للضغط على المدعية العامة لفتح تحقيق، فأنا أقول ولن أخجل من ذلك وسوف نكون صراحة بأن السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بالرئاسة وممثلة بوزارة الخارجية سوف تكون شريكا مع هذا المحتل المجرم في هذه الجرائم. أخي الكريم لا يعقل أن نشاهد يوميا العديد من الشهداء والعشرات من الإصابات، وهناك أيضا العشرات من حالات البتر وغيرها، الأمور بالفعل مؤلمة، ولكل هذه الحالات لم تحرك في الواقع الرئاسة الفلسطينية التحرك الجدي والفعال ضد طبعا مجرم الاحتلال الإسرائيلي. أنا أقول صحيح أن التحرك هذا يحتاج إلى دفع ثمن كبير جدا، وممكن أن تكون الثمن طبعا أرواح الإخوة في السلطة الوطنية الفلسطينية، لكن ما ذنب هؤلاء الشهداء؟ وبالتالي طالما نحن نتحدث عن الوطنية وعن تحرير الأوطان فلابد أن نضحي ولابد أن نتحرك بشكل كبير، وإلا سوف تبقى علامات الاستفهام كبيرة جدا على هؤلاء جميعا.
شكرا جزيلا لك دكتور عماد الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال، وأنتقل الآن إلى السيد محمد أبو هاشم الباحث القانوني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. سيد محمد أرحب بك معنا في هذه الحلقة، وأود منك أن تحدثنا عن أبرز الانتهاكات الجسيمة التي رصدتموها خلال مسيرة العودة وحتى اليوم.
يعني هناك العديد من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بشكل منهجي وواسع النطاق خلال مسيرات العودة، يعني استهداف المدنيين بشكل مباشر، استهداف الأطقم الطبية والصحفيين، وهؤلاء لهم حماية خاصة بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي العرفي. إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة كالرصاص المتفجر والرصاص المتمدد، يعني تستخدم وسائل وأساليب محض بموجب القانون الدولي الإنساني. حقيقة يعني إسرائيل تلقي بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية، لا تلقي بالا للقانون الدولي ولا تردعها الوسائل الدولية. يعني الوسائل الدولية ضعيفة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي للأسف، وهذا يرجع بشكل أساسي للدعم الأمريكي المطلق.
طيب كيف يمكن يعني بعد توثيق هذه الانتهاكات، ودائما يعني الفلسطينيون يوثقون كل الجرائم التي يقوم الاحتلال بارتكابها ولكنهم يعجزون في تقديمها لمحكمة الجنايات الدولية، ودائما يفشل الفلسطينيون في ملاحقة قادة دولة الاحتلال الذين يرتكبون الانتهاكات الجسيمة بحق الفلسطينيين صباح مساء، يعني كيف تتابع هذه القضية سيد محمد، وهل من أفق أو طريقة التوائية أو شرعية أو سميها ما شئت لمحاولة الملاحقة والتهديد وما إلى ذلك فيما يتعلق بهذا المجال؟
حقيقة سبق لأوان الحديث عن فشل، يعني الأمور في المسائل القانونية تأخذ وقت ووقت طويل. للأسف هناك شروط عديدة للجوء إلى الوسائل الدولية أو لاستنفاذ الوسائل الداخلية، وعندما نتحدث هنا عن وسائل الداخلية نتحدث بالأساس عن ما يسمى بالعدالة الإسرائيلية. الخطوة الأولى يجب تقديم شكاوى للمدعي العام الإسرائيلي أولا، ومن ثم يكون لنا الحق بعدها في تحويل هذه الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية. قدمت بالمناسبة قامت بإحالة ملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية. الإحالة مؤكدة، ولكن ما لا أعرفه بالتحديد ما هي الملفات التي تمت إحالتها. وفق ما تقول السلطة إنها أحالت ملف الاستيطان وملف مسيرات العودة. وبالمناسبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بن سودة فتحت تحقيقات أولية فيما يحدث في مسيرات العودة. للأسف يعني خلينا نعترف بشيء، أنه المحكمة الجنائية الدولية هي طريق طويل جدا. يعني هناك تحقيقات أولية مفتوحة في العدوان الإسرائيلي في العام 2014 ما زال مفتوحة للآن رغم مرور 4 سنوات، يعني 4 سنوات مرت ولم يتحول التحقيقات الأولية إلى تحقيقات أساسية. بالرغم من وجود لجنة تحقيق دولية من مجلس حقوق الإنسان في العدوان الإسرائيلي، وخرجت هذه اللجنة بنتائج، يعني هي نتائج للأسف أدانت الطرفين، ولكن أدانت الجانب الإسرائيلي بشكل أكبر. يعني اتهمت الجانب الفلسطيني بارتكاب جرائم، واتهمت الجانب الإسرائيلي بارتكاب جرائم، وهذا حقيقة خطير. يعني للأسف اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية ليس سلاحا في صالح الفلسطينيين وحدهم. يعني هو سيضر الفلسطينيين كما سينفعهم.
كيف سيضرهم؟
سيردع الإسرائيليين، ولكنه سيضر الفلسطينيين أيضا. وهذا أمر خطير ويجب التنبه إليه. يعني الاندفاع بشكل غير محسوب للمحكمة الجنائية الدولية ستكون له نتائج إيجابية بالتأكيد في ردع الاحتلال الإسرائيلي، ولكن سيترتب عليها نتائج سلبية. لذلك
نعم، ما هي النتائج السلبية التي ستترتب فيما لو قدم الفلسطينيون الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال صباح مساء بحقهم إلى محكمة الجنايات الدولية؟
المحكمة لا تتعامل مع شكاوينا وكأنها الحقيقة المطلقة، هي تتعامل مع الحالة. يعني هي تقوم بدراسة الحالة، تقوم بدراسة أي تجاوز من أي طرف وأي اختراق للقانون الدولي. وفق التقرير الأولي للجنة التحقيقات الدولية التي شكلت في 2014، ووفق التقرير الصادر عن بن سودة نفسها لما في حرب في عدوان 2014 بخصوص عدوان 2014 ذكرت بعض التجاوزات الفلسطينية وقالت سيتم محاسبة الفلسطينيين عليها. إذن كما ننتظر يعني ملاحقة مجرمين حرب، للأسف يعني ربما يتم ملاحقة بعض القادة الفلسطينيين، قادة المقاومة الفلسطينيين. كما قلت لك العلم ليس فلسطيني، والمحكمة ليست فلسطينية، ولن تأخذ بادعاءاتنا وحدها بل ستأخذ بادعاءات الطرف الآخر، ويجب أن نحسب لذلك حسابا، ويجب أن يعني نحافظ على أشياء كثيرة ومنها تصريحاتنا. التصريحات مهمة جدا وخطيرة جدا في هذه المرحلة، لأنه بعض التصريحات تعتبر في حد ذاتها جريمة. يعني بموجب المحكمة ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية بعض التصريحات تعتبر جريمة.
نعم.
والتصريحات المرتبطة بأفعال تصبح وكأنها جريمة مثبتة. فالحرص واجب جدا في المرحلة القادمة. طالما دخلنا بهذه الوسائل وبدأنا نستخدم هذه الوسائل، يبقى يجب أن نراعي أن هناك قوانين دولية ستطبق علينا كما ستطبق على الاحتلال الإسرائيلي، وللأسف ستطبق علينا أكثر مما ستطبق على الاحتلال الإسرائيلي. لأنه أنا أعتقد لو صدرت أوامر بإلقاء القبض أو باستدعاء القادة سواء أو من الجانب الفلسطيني أو من الجانب الإسرائيلي ستتهافت الدول على تسليم الفلسطينيين، ولم يتهافت أحد على تسليم قائد إسرائيل. يعني كما نرى في كثير من الأحداث تم تهريب قادة إسرائيل برغم الأمر الطبيل للعدالة. سيدي ليبني تم تهريبها من المطار مرتين قبل ذلك. أما لو كان قائدا فلسطينيا سيسلم فورا. فيعني أنا أدعو الجميع إلى أنه استخدام الوسائل الدولية سلاح ذو حدين، واستخدامه من قبل السلطة الفلسطينية أنا أرى أن السلطة تستخدمه بشكل سياسي أكثر من بشكل قانوني.
نعم.
وربما هذا في جانب منه إلى أن إلى أنها تعلم المخاطر المترتبة على هذه الخطوة. لأنه أنا لا يعني لا أحبذ ولا أي فلسطيني يحبذ أيضا أن يوصم فلسطيني بأنه مجرم حرب. وللأسف تحرك المحكمة قد نجد بالنهاية أن هناك متهمين بجرائم حرب. لهيك دائما بننصح إحنا دائما يعني فصائل المقاومة وغيرها إنه يجب دراسة، لو أردت استخدام الوسائل الدولية يجب دراسة القانون الدولي بشكل مناسب جدا وبشكل عميق جدا، ويجب إعلان التزام الفصائل الفلسطينية بقوانين الحرب واتفاقيات جنيف. الإعلان مهم، والحرص الإعلامي والحرص في التصريح الإعلامي كثيرا في هذه المرحلة حتى نضع الاحتلال الإسرائيلي في موضعه الصحيح، وحتى نتجنب نحن كفلسطينيين أي إدانة من قبل أي هيئة دولية.
طيب ما المطلوب الآن سيد محمد فلسطينيا طالما أن يعني رفع هذه الانتهاكات لمحكمة الجنايات الدولية من الممكن أن يعرض الفلسطينيين للخطر؟ طب يعني كيف يعني يتعامل الفلسطينيون في هذا الجانب وفي هذا الإطار، وأنت تعلم أن الطرف الفلسطيني هو المستضعف وهو الذي يرتكب بحقه يعني الانتهاكات، ومهما فعل الفلسطينيون فلن يعني يفعلوا بميزان القوى بحجم الانتهاكات التي ترتكب بحقهم من قبل الطرف الصهيوني.
دعني أقول لك أن القانون لا يعترف بموازين القوى، القانون يعترف بمخالفة أو لا مخالفة. يعني لو أضعف جماعة ارتكبت مخالفة للمواد الموجودة في ميثاق روما توجيه لها اتهام، حتى لو كان 99% من الضرر والإصابة في هذه المجموعة. هذا أول قاعدة يجب أن نتنبه لها. ثاني شيء، ماذا يجب أن نفعل؟ يعني الاحتلال الإسرائيلي وليس من الضرر في شيء التعلم من العدو، يضع مسلمين قانونيين أي عملية عسكرية يقوم بها، وهذا يجب أن يكون أيضا في الجانب الفلسطيني. يعني يجب عندما تتحرك المقاومة أو تصرح المقاومة يجب أن يراجع كل تصريح، ويجب أن يتم ضبط التصريحات وكل فعل من قبل لجنة قانونية حتى يتم توجيه الكلام وتوجيه الفعل المقاوم بشكل لا يؤدي إلى أي إدانة مستقبلية. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية، يعني إحالة الملفات للمحكمة الجنائية الدولية، أعتقد أن الفصائل الفلسطينية كانت على علم بالمخاطر، لأنه كما يعني أتذكر جيدا أن عندما طلب من الرئيس الفلسطيني التوقيع على هذه الاتفاقية الخطيرة قال يجب أن توقع الفصائل أولا، تمام؟ يمكن تتذكر هذه الأحداث.
نعم.
وكان يعلم أن سيؤدي بالنهاية إلى توجيه اتهامات على الأقل لبعض الفصائل بمسؤولية عن بعض التجاوزات، ووافقت الفصائل في حينها وكانت مستعدة للتضحية بنفسها مقابل أن يدان الاحتلال الإسرائيلي، وهذا موقف مشرف حقيقة. ولكن استخدام هذه الورقة يجب أن يكون بذكاء شديد، لا يكون باندفاع. الأمر لا يتعلق فقط بأنه أنا لدي وسيلة ويجب أن أستخدمها بشكل كامل، لأنه في أشياء تترتب على هذه الوسيلة. ويجب أن نعلم أيضا أن هذه الوسيلة الانتاج الإعلامي لها أكبر من الانتاج القانوني. يعني عمليا لأنه القانون السياسي، القانون الدولي يرتبط بالسياسة بشكل كبير، لا أتوقع ملاحقة حقيقية لمجرم الحرب الإسرائيليين. ربما يعني تحدث بعض استدعاءات وتحدث جلبة دولية وإلى آخره على هذا الأمر، ولكن بالنهاية لن يسلم أي إسرائيلي لأسباب سياسية نعلمها جميعا.
أشكرك جزيل الشكر. أشكرك جزيل الشكر السيد محمد أبو هاشم الباحث القانوني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والشكر موصول للسيد عماد الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال. وكان من المفترض أن يكون معنا معد التحقيق الصحفي محمود فودة، وكذلك السيد إحسان عادل المستشار القانوني للمرصد الأول المتوسطي لحقوق الإنسان، والدكتور أشرف القدرة. على كل نلتمس لهم العذر، وتقبلوا تحياتي والفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.